صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء، رجلا يعظ أخاه في الحياء، فقال: إن الحياء شعبة من الإيمان. في بعض الروايات الصحيحة: دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. هذا الرجل الذي يعظ أخاه في الحياء ويرى أن الحياء أثر في حياته فلا يقدم على كثير مما ينفعه بسبب الحياء، يحجم عن بعض الأشياء فيتضرر بتركها، سواء كان الضرر في دينه أو في دنياه. إن بعض الناس يستحلي على حد زعمه أو على حد زعم أخيه كما هنا، هذا يعظ أخاه ويقول: لا تستحلي، خفف من هذا الحياء لتعيش مع الناس. والمراد في هذا الحياء الحياء العرفي الذي هو في الحقيقة خجل، خجل، وهذا الخجل مذموم، هذا الخجل مذموم لأنه يعوق عن تحصيل ما ينفع، سواء كان من أمور الدين فيجعل الإنسان لا يتعلم العلم، ولا يتعلم العلم مستحيل ولا مستكبر، ويمنعه عن الإنكار، يمنعه عن أداء النصيحة لإخوانه التي أمر الله بها، يمنعه عن مزاولة بعض أمور دنياه التي يتضرر بتركها. فهذا الخجل مذموم بلا شك. وأما الحياء الشرعي الذي هو مانع لما وكاف عما يذم به الإنسان، عما يذم به سواء كان شرعا أو عرفا، فالحياء خير كله وشعبة من الإيمان. فإذا كان هذا الحياء كفوا عما منعه الله منه أو كفوا عما يشينه بين الناس فهذا شرعي، وأما إذا كان يمنعه من مزاولة ما أمر به أو مزاولة ما ينفعه في أمور دينه أو دنياه فإن هذا مذموم. فقال: إن الحياء شعبة من الإيمان. وهذا يدل عليه الحديث السابق، حديث أبي هريرة: والحياء شعبة من الإيمان. وأيضا ما جاء في الرواية الأخرى: دعوا فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، لا يأتي إلا بخير. فالحياء بلا شك ممدوح. وأما الحياء العرفي الذي يسميه الناس حياء وفي الحقيقة ليس بحياء، إنما هو عجز، عجز ومهانة وذل، هذا لا ينفع، بل هذا يضر صاحبه، لأنه يكفه عما أمر به شرعا أو يكفه عما ينفعه في أمور دنيا. فكثير من الناس يخجل. وهذا الوصف حقيقة قد تنظر إلى بعض الناس وتجد من وتظنه من أشد الناس حياء، من أشد الناس حياء، هو في الحقيقة على العكس تماما، يزاول ما حرم الله عليه، هذا لا يستحي ولو كان يقتل. وبعض الناس العكس، تظنه لا يستحي وفي الحقيقة على درجة بالغة من الحياء. يعني على سبيل المثال، من كبار الأدباء والكتاب مثلا أحمد أمين، مثلا يظن به ومن كبار الكتاب وكبار الأدباء، وله منزلة رفيعة عند قومه، منزلة كبيرة، يقول إنه في بعض الأوقات لا يطلب الماء ليشرب خشية أن ينكب عليه من الحياء، وإذا أعطي الشاي لم يقبل خشية من ذلك، وقد يجلس من مجلس الساعات لا يستأذن ليقضي حاجة، كله من الحياء والخجل. وأعرف بعض الناس يتخرج في الجامعة ويتوظف وهو لا يستطيع أن يسلم على الإمام في المحراب، لابد أن ينصرف الإمام عن مكانه ثم يسلم، لا يستطيع أن يتقدم أمام الناس. فهل مثل هذا ينفع؟ هل مثل هذا حياء شرعي؟ هذا ليس بشرع، هذا خجل ويذم عليه. فمثل هذا كيف يتقدم بين يدي الناس ليعظهم وينفعهم وينصحهم؟ ويؤدي ما أوجب الله عليه باب الأمر والنهي هذا لا يستطيع أن يفعل شيئا. وعلى كل حال الحياء يحتاج إلى إعادة نظر، لأن مفهومه عند كثير من الناس ليس بصحيح. بعض الناس يفسر الحياء على طبعه الذي جبل عليه وإن كان ضد الحياء، وتجد بعض الناس يستحي من أشياء لا يستحي منها، وبعض ويقدم على أشياء في غاية القبح، ويظن هذا أنه هو الحياء الذي كان ليس بصحيح. ولا شك أن الناس سعيهم شتى. بعض الناس لا يستطيع أن يعارض أحد في أبسط الأمور من أمور الدنيا، لا يستطيع أن يعارضه، لكنه إذا ارتكب شيئا مما حرم الله عليه عارضه بكل قوة ولم يتردد في معارضته والإنكار عليه. وأما أمور الدنيا فقال أمرها سهل، يعني ما نحتاج إلى أن نكون جبهة معارضة في كل شيء. يعني بعض الناس يمرر هذه الأشياء بهذه الأشياء، يعني يجعل كلامه مقبول في أمور الدين لأنه لا يعارض الناس في أمور الدنيا، وهذا طيب إذا لم يترتب عليه ترك محظور. وبعض الناس العكس، يقول لكم دينكم ولي دين، دين كيف؟ البيت ربني أحميه، لكن إذا اعترضنا في أمور الدنيا لا بد من النقد في وجهه. واهتمامات الناس لا شك أنها تختلف باختلاف على قدر تمسكهم بهذا الدين ومعرفتهم به. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسلم عن الأعمش حاء وحدثنا علي بن ممنون الرقي. احتاج أن نكرر الكلام في هذه الحاء المفردة التي يكتبها أهل العلم بين الأسانيد في أثناء الأسانيد كما هنا، وأنها حاء تحويل عند الأكثر من إسناد إلى آخر من أجل الاختصار. استعملها مسلم كثيرا، أبو داود استعملها كثيرا، النسائي، ابن ماجه استعملونها بكثرة، البخاري يستعملها بقلة، ومع ذلك يختلف موضعها عند البخاري عن موضعها في غيره. فالبخاري كثيرا ما يستعملها إذا انتهى الإسناد، يأتي بالإسناد كاملا ثم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام ويقول حاء وحدثنا فلان. هذه الحاء على هذا الاصطلاح لا قيمة لها، ولذا يستظهر بعضهم أن الحاء هنا معناها الحديث، يعني اقرأ الحديث الآتي، أو أصلها خاء التي هي رمز المؤلف، يعني رجع الإسناد إلى المؤلف. وإلا من حيث ما قرروه في الحاء التي من بها تختصر الأسانيد ويذكر من الإسناد الأول إلى المدار الملتقى فيختصر نصفه، تفيدنا هذه الحاء كثيرا، لا تنطبق على استعمال البخاري في غالب أحواله. المغاربة يقول أن هذه الحاء معناها الحديث، اختصار لكلمة الحديث، والأكثر على أنها حاء التحويل، وتقرأ مفردة هكذا حاء ويمر، يعني بسرعة حاء وحدثنا. وشخص يقرأ في كتب المصطلح عجز أن ينطق بها، عجز أن ينطق كلمة حاء ويمر، لأن تكتب هكذا، وهذه الحاء تكتب حاء ويمر. إيش معنى حاء ويمر؟ وأنها كلمة واحدة، يعني يمر في الكلام، يدرج في الكلام ولا يقف عندها. وحدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا سعيد بن سلمة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. وهذا الحديث بحروفه في مسلم، هذا مخرج في مسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من خردل من كبر، والكبر شأنه عظيم. وإذا كان المراد به الكبر الذي ينطوي عليه قلوب كثير من الناس فهذا لغاية الخطورة. ولذا قال بعضهم أن المراد بالكبر هنا الكبر عن الإيمان، فيتكبر فلا يؤمن، لأن الوعيد شديد لا يدخل الجنة. وإن كان المراد به الكبر الذي جاء الشرع بتحريمه فالمراد بقول لا يدخل الجنة يعني مع أول الناس، مع أول الداخلين إن عوقب على هذا الكبر. والكبر خصلة ذميمة وقبيحة وعائق في طريق المسلم في الموصل إلى الله جل وعلا، من العوائق، وفي طريق طالب العلم عن تحصيل العلم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون، فالذي تكبر ووجد في قلبه هذا الكبر لا شك أنه يصرف عن آية الله فيها القرآن. ولذا دافع بعضهم عن شيخ الإسلام ابن تيمية بهذا، بعض من ترجم شيخ الإسلام نظرا لقوة أسلوبه وردوده على المخالفين في كل مجال يكون قول حاضر بقوة، يظن أن هذا ناشئ عن كبر. ذكر هذا بعض من ترجم له ودافع عنه من دافع، قال لا يمكن أن يكون هذا العلم العظيم لا سيما بعلوم القرآن وآيات الكتاب على طرف لسانه وأسنة بنانه، كيف يسر له هذا القرآن وفي قلبه شيء من الكبر؟ والله جل وعلا يقول سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون. فالكبر خصلة ذميمة وعائق من أعظم العوائق في الطريق الموصل إلى الله جل وعلا وفي الطريق المحصل للعلم الشرعي. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من خردل من كبر. ذرة من خردل، الذرة يقولون 100 ذرة تعادل حبة، والخردل شيء لا يرى بالعين المجردة، إنما يرى إذا فتحت النافذة وسطعت الشمس والإنسان في ظلام يرى هذه الذرة، كان لا يرى هذا الخردل. لما يدخل مع النافذة من الشمس يكون فيها أشياء تتحرك، يقول هذا هو الخردل. المقصود أن في هذا تقليل ومبالغة في تقليل شأن هذه الذرة، وهي ذرة من خردل، يعني صغير من صغير، بل أصغر من أصغر. وهذا لا شك أنه يدل على خطورة الكبر. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام لما قال مثل هذا الكلام وجاء في ذم الكبر ما جاء، قال بعضهم إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال جل قال عليه الصلاة والسلام إن الله جل وعلا جميل يحب الجمال، ولكن الكبر بطر الحق وغمط الناس، كان رد الحق، يرد الحق، يتكبر، يتعصب لرأيه ويغمط الناس حقوقهم ويترفع عليهم ويحتقرهم، هذا هو الكبر. صلى الله عليه. والنفس والقلب يحتاج إلى معالجة دائمة، وإلا لو غفل عنه لوجد فيه هذه الأمراض. فأمراض القلوب كثيرة وحاجة إلى متابعة علاج، متابعة مستمرة في العلاج. فالإنسان يحتاج إلى أن يعالج قلبه من أجل الإخلاص، لأن النية شروط، يخطر له أدنى شيء فيجترف عن نيته. والإنسان يدخل في صلاته ثم يعتري ما يعتريه لمحة خطفة ثم إنساخ وراءها وترك الصلاة وإن كان في جسده يصلي. فعلى الإنسان أن يتحسس قلبه ويراجع نفسه باستمرار. هذا بالنسبة للإخلاص. وأيضا الكبر عليه أن يستحضر مثل هذه النصوص فلا يترفع على الناس ولا يتعالى عليهم ولو كان من أغنى الناس ولو كان من أعلم الناس. مع أن الذي تكبر على الناس العلم الذي ينطوي عليه فيه نظر، لأن العلم لا شك أنه هو الذي يعرف الإنسان بربه ويعلمه ويعرفه بنفسه. وإذا عرف نفسه عرف ربه وعرف نفسه تبرأ من هذا الشيء والعيب الذي يراوده. وأيضا على الإنسان أن يراقب قلبه في مسألة العجب. بعض الناس قد يكون في مجلس أو في مكان فيبدو منه شيء يعجب به الحاضرون ثم يعجب بنفسه. والعجب آفة أيضا من أشد الآفات التي تقضي على الحسنات والعجب فاحذره. إن العجب مجترف أعمال صاحبه بسيله العريم. فعلى الإنسان أن يراجع نفسه باستمرار ويتعاهد هذه النفس التي بين جنبيه. فمثل هذا لا يدخل الجنة نسأل الله السلامة والعافية. فإن كان متكبرا على الإيمان فالحديث على ظاهره لا يدخلها البتة. وإن كان في قلبه شيء من الإيمان في قلبه أيضا شيء من احتقار الناس والكبر الذي جاء تعريفه في الحديث فإن هذا لا يدخل الجنة مع أول الداخلين. إن عوقب لا يدخلها مع أول الناس بل لا بد أن يعاقب على هذا. إن عوقب بل يعاقب على قدر ما في نفسه ومعصية من المعاصي يعذب عليها ثم يكون مآله إلى الجنة إن كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان على ما في الجملة الأخرى. ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. يعني هذا مقابل ذاك. فالذي يقابل الكبر الإيمان. والإيمان لا شك أنه يعالج القلوب من تلك الأمراض تلك الأدواء. ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. إن كان المراد به أصل الإيمان وأنه في قلبه أصل الإيمان وقد فرط في الواجبات وفي بعض الواجبات وارتكب بعض المحرمات وفي قلبه أصل الإيمان وفي قلبه لنقضه مثلا كالمستشرقين تعلموا القرآن تعلموا السنة وتعلموا بقية فنون المعرفة الإسلامية وهدفهم إفساد الدين على الآخر فتعلموا من القرآن قبل أن يؤمنوا ثم بعد ذلك أداهم هذا التعلم في بعض الحالات إلى الإيمان فيكون على هذا عكس ما كان عليه الصحابة. تعلموا القرآن قبل الإيمان ثم جاءهم الإيمان. ودخولهم في الإيمان في هذه الحالة وهذه الصورة عن قناعة لكنه يختلف عن حال من تعلم الإيمان قبل القرآن فثبته القرآن. ولذا يقول فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. لأن القرآن إذا تليت آياته على المؤمن نعم زادته إيمانا. على قلب المؤمن تزيده إيمانا. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فالذي ينتفع ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هذا الأصل أن المؤمن ينتفع ويزداد بالقرآن، يزداد بالمواعظ، يزداد بالتذكير إيمانه. لكن مفهوم هذه الآيات أن غير المؤمن لا ينتفع بالقرآن، وهذا غالب وكثير، لكن مع ذلك قد ينتفع. فكم من شخص سمع القرآن فآمن بسبب سماعه القرآن، لأن القرآن يهدي. فعلى الإنسان المسلم لا سيما طالب العلم الذي من الله عليه بالإيمان والاتباع والاقتداء والحرص على السنة أن يتعلم من القرآن والسنة ما يزداد به إيمانا، وأن يقرأ القرآن على الوجه المأمور به. يقرأ القرآن على الوجه المأمور به لأنه هو الذي تترتب عليه آثار. فإذا قرأ القرآن على الوجه المأمور به بالتدبر والترتيل وقصد التقرب إلى الله جل وعلا وقصد الانتفاع بالقرآن، فإنه لا شك أنه يستفيد فائدة عظيمة. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول قراءة القرآن على الوجه المأمور به، قراءة القرآن على الوجه المأمور به تفيد الإنسان وتفيد قلبه من الإيمان، وتزيد إيمانا وطمأنينة وراحة ويقين. كل هذا ما لا يدركه إلا من عاناه وعرفه وعمل به. وابن القيم رحمه الله تعالى يقول تدبر القرآن رمت الهدى. فالعلم تحت تدبر القرآن. فعلى الإنسان الذي وقر الإيمان في قلبه وصدق إيمانه واتبع ما أمر به واجتنب ما نهي عنه أن يعنى بهذا الكتاب، بهذا القرآن، فالذي فيه شفاء لأمراض القلوب والأبدان. يقول ثم تعلم القرآن فازددنا به إيمانا. قال بعد ذلك حدثنا علي بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا علي بن نزار عن أبيه. علي بن نزار الأسدي مضعف عند أهل العلم، وأبوه كذلك نزار بن حيان مضعف. عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من هذه الأمة ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. صنفان من هذه الأمة ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. المرجئة هم الذين لا يرون العمل داخل في مسمى الإيمان، ولا شك أن فيهم الغلاة الذين يرون أن الإيمان هو مجرد المعرفة كقول جهم، وأن إيمان أفسق الناس كإيمان جبريل. وهؤلاء دخولهم في مثل هذا الخبر دخولا أوليا. إيمان أفسق الناس كإيمان جبريل، المعرفة تكفي. ومن لازم قولهم أن إبليس مؤمن كامل الإيمان مثل إيمان جبريل، لأنه يعرف الرب جل وعلا وأقسم بعزته وطلب منه النظرة، فدل على أنه يعرف الله جل وعلا. ولو كانت المعرفة كافية لكفت إبليس، وكذلك فرعون. وقد ألف بعضهم في إيمان فرعون، بعض الغلاة غلاة الصوفية ألف في إيمان فرعون، ولا شك أن هذا ضلال مبين محادة لما جاء عن الله، مناقضة لصريح القرآن. ومع هذا يزعمون أن إبليس مؤمن وأن فرعون مؤمن وألفوا في إيمان فرعون، سالة معروفة، فضلا عن إيمان أبي طالب أو أبوي النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هذه سهلة بالنسبة لادعاء إيمان إبليس أو إيمان فرعون. أن أبا طالب يقول في لاميته، لا ما في اللامية، يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا المذمة والحذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ينونية، المقصود أن أبا طالب يعرف أن هذا الدين أفضل الأديان، ومع ذلك خذل في آخر الأمر لتعلقه بديانة الآباء والأجداد ولمضرة جلساء السوء. قال: هو على ملة عبد المطلب، فمات على الكفر، ونزل في قصته: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فأما إيمان أبي طالب فكتب فيه من كتب، إيمان فرعون كتب فيه من كتب. ومقتضى قول الجهمية أن إبليس مؤمن لأنه يعرف الله جل وعلا. وأما من يرى أن للأعمال أثر في دخول الجنة وعدم دخول النار، أو العكس في ترك الأعمال، يعني أنها واجبات ويعذب عليها ويؤجر عليها، يعذب على فعلها ويعذب على تركها، والعكس في النواهي، إلا أنها ليست بشرط لتحقق حصول الإيمان، يعني ليست جزء من الإيمان، ليست ركن في الإيمان. هؤلاء هم من يقال من سموا مرجئة الفقهاء، يخرجون الإيمان عن الأعمال عن مسمى الإيمان، وإن أوجبوا الواجبات وحرموا المحرمات خلافا لجهم وأتباعه. هؤلاء هم مرجئة الفقهاء، وأهل السنة قاطبة يثبتون الأعمال وأنها لا بد منها في مسمى الإيمان، وأن حصولها شرط، يعني جنس العمل كما قرر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية، لئلا يقول قائل أنه يلزم عليه أن يكون مذهب أهل السنة ومذهب الخوارج سواء، لأن اشترطنا جميع الأعمال في الإيمان، وقلنا شرط صحة، قلنا أنه يخرج من هذا الإيمان بخروج شرطه وهو العمل الواجب، فيخرج منه بترك واجب أو بفعل محرم، وهذا قول الخوارج الذين يكفرون بارتكاب الكبيرة. أما أهل السنة فيقولون بهذا، إنما جنس العمل، يعني ما يدعي دعوى لا برهان عليها، يقول إنه مؤمن وليس لديه أي عمل، لا يقبل هذا. فالعمل شرط لصحة الإيمان عند أهل السنة والجماعة، والأئمة الثلاثة كلهم على هذا. وأما رأي الحنفية فهو معروف أن الواجبات واجبات ويأثم بتركها، والمحرمات محرمات ويأثم بفعلها، لكنها ليست شرطا لتحقق أصل الإيمان. نعم. لا لا ما في تناقض، تناقض القدر الكمال، القدر الزائد على الواجب، القدر الزائد على الواجب الكمال، إنما شرط الصحة له أثر في انتفاء المشروط بانتفاء جملته. المرجئة والقدرية، القدرية يعني الناس في القدر طرفان وسط، فيهم القدرية المثبتة المغرقة في الإثبات، وفيهم القدرية النفاة، القدرية النفاة. فالمرجئة القدرية المغرقة في الإثبات هم الجبرية، هم الجبرية الذين يقولون أن الإنسان مجبور على جميع تصرفاته، وأن تصرفات المكلف مثل ورق الشجر في مهب الريش لا علاقة له بها. هؤلاء الجبرية، إنسان مجبور على أن يفعل ما يفعل، ولا اختيار له ولا قدرة ولا مشيئة ولا إرادة البت، وإنما يتصرف مثل ورق الشجر في مهب الريش. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فيرون أن الإنسان مجبور، ولو لم يكن مجبورا لكان له إرادة وحرية واختيار، فيكون خالقا لفعله لو لم يكن مجبورا. ويقابلهم القدرية النفاة الذين ينفون القدر، وأن الأمر أنف، وأن الإنسان يخلق فعل نفسه، والإنسان يخلق فعل نفسه. فأثبتوا خالقا مع الله جل وعلا، وإذا سموا مجوس هذه الأمة. وأهل السنة وسط بين هؤلاء الغلاة، سواء كانوا غلاة في النفي أو غلاة في الإثبات، فيثبتون للمخلوق قدرة وإرادة ومشيئة، لكنها تابعة لإرادة الله.